إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه، قال هذا الإمام الكبير: إن آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لمن طلب منه الوصية، قال عليه الصلاة والسلام في وصيته: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. عباد الله، من أراد آداب الخير، من أراد أن يكون في المراتب العالية في أهل الإسلام وفي شريعة أهل الإسلام وفي آداب أهل الإسلام، فإن آداب الإسلام شجرة وارفة وشجرة ضليلة اشتملت على الخير كله، ما تركت شاذة ولا فاذة إلا وأظلتها هذه الشجرة. فمن أراد أن يتأدب بآداب الإسلام وأن يسير على درب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فإن آداب الإسلام تتفرع من هذه الأحاديث الأربعة التي سمعتموها. من حرص عليها فهما لها وتطبيقا، لا شك ولا ريب أنه سينال فضلا عظيما ومنزلة كبيرة من آداب أهل الإسلام، مع ما يناله من الأجر العظيم في دنيا الناس هذه، ثم إذا أقبل الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، متى تأدب بهذه الآداب التي اشتملت عليها هذه الأحاديث، وأولها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله وبلقائه وأن له يوما بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وكان يؤمن باليوم الآخر، ذلك اليوم الذي لا موت بعده، حياة أبدية إما في جنة أو في نار. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وقد عظم الله حق تعظيمه، وعرف ليوم القيامة حقه وقدره ومنزلته، فماذا عليه أن يفعل عباد الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. وماذاك عباد الله إلا لما في اللسان من خطر عظيم على صاحبه. فمن أعظم أسباب ولوج النار هذه الألسن. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب النار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كم من الناس من يقول كلمة يريد بها أن يضحك فلانا وفلانا، وأن يدخل السرور على قلوب جلسائه، وأن يكون معروفا بالدعابة وبخفة الظل، فتكون هذه الكلمة سببا في سخط الله سبحانه وتعالى عليه. فكل ما يتكلم به العبد مكتوب، سيراه وسيقرأه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فالله الله عباد الله، الله الله بهذا الحديث العظيم. فإذا كنا نؤمن بالله وباليوم الآخر فلنقل خيرا أو لنصمت. وإذا كان هذا حالنا فلا شك أننا سنتصف بآداب عظيمة، فنسلم من كثير من آفات اللسان، من الكذب ومن البهتان ومن الغيبة ومن النميمة ومن السب والشتم واللعن وغير ذلك إلى قائمة طويلة. فالله الله عباد الله، الله الله أيها المؤمنون بحفظ اللسان، الله الله أيها الأفاضل بتذكر هذه الوصية العظيمة منه صلى الله عليه وسلم لأمته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليتكلم في خير، أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة أو كلام طيب مع إخوانه أو أهل بيته أو أبنائه أو زوجته، وقبل ذلك كله مع والديه، وإلا فليلتزم الصمت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. من صمت، من سكت، من صمت نجا. فالله الله معاشر المؤمنين بهذه الوصية العظيمة. الوصية الثانية والحديث الثاني من أحاديث الآداب العظيمة قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا أراد الواحد منا عباد الله أن يحسن صورته وأن يحسن من حاله وأن يحسن من دينه وإسلامه، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يفعل ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تركه ما لا يعنيه. فكم من متدخل في شأن لا يعنيه فيورثه ذلك الندم، يورثه الندم في هذه الدنيا ويوم القيامة. ومن أعظم الأمور التي لا تعنينا ما حرم علينا ربنا. فنحن عباد الله نتصف بالإسلام وبدين الإسلام، فما معنى الإسلام؟ وما معنى قولك يا عبد الله لمن سأل عن ديانتك عندما تقول له أنا مسلم؟ أتدرون ما تعني هذه الكلمة العظيمة؟ ما تعني هذه الكلمة العظيمة؟ فإن هذه الكلمة تعني أنك مستسلم لله سبحانه وتعالى. ومن استسلم لربه سبحانه وتعالى ترك ما لا يعنيه. ومن أعظم ذلك كما ذكرنا المحرمات. فإذا أراد العبد أن يرتفع في منزلته فليبتعد كذلك عن المكروهات. وإذا أراد العبد أن يعلو وأن ينشرح صدره وأن تدمع عينه وأن يرتاح قلبه وأن يجد السعادة المفقودة فليتعالى كذلك وليرتفع كذلك عن فضول المباحات. فضول المباحات كثرة الكلام، يتكلم وإن لم يتكلم بالحرام فإن كثرة الكلام قد تودي به. كثرة النظر، فما من أمر إلا وأطلق بصره عليه وإن كان في الحلال، ولكن ذلك مما ينزل من مرتبة العبد. كثرة المخالطة وكثرة السماع وكثرة الطعام والشراب، كل ذلك مما يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إلا أن هذا الحديث قد فهمه كثير من الناس فهما مغلوطا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف الدين الذي جاء به. فبعض الناس إذا ذكرته بالله أو أمرته بالمعروف أو نهيته عن منكر واقع فيه يبادرك قائلا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فنزلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه وفي غير موطنه. النصيحة عباد الله مما يعنينا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعنينا. واجب علينا والله، واجب علينا أن نناصح إخواننا وأن نقدم لهم هذه النصيحة التي افتقدها كثير من الناس إما في نفسه أو في غيره. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على أصحابه في أن ينصحوا لكل مسلم. يقول جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فهذا عباد الله مما يعنينا. ولا يأتي ولا يدخل في هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعنينا، كيف لا؟ وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما تجرأ من تجرأ من الناس على معصية الله وعلى الإسراف في حق ربه سبحانه وتعالى مع ما نراه من أمور عجيبة وما نسمع عنه من أحوال غريبة إلا لقلة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ثم الوصية الثالثة والحديث الثالث من الأحاديث العظيمة التي تدعو إلى الخير كله، وصيته صلى الله عليه وسلم لمن سأله الوصية، فقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة واحدة، فقال له: لا تغضب. فردد مرارا يقول الرجل: يا رسول الله أوصني، والنبي يقول: لا تغضب. فيقول الرجل: يا رسول الله أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. فإن الغضب من أعظم البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس، ونتجت عنه من الشرور ومن الآثام ومن المخالفات ما الله به عليم. فما قتل من قتل، ولا طلق من طلق، ولا اعتدى من اعتدى، ولا تكلم من تكلم، إلا وللغضب دور عظيم في مثل هذه الذنوب أو في مثل هذه الأعمال التي وقع فيها كثير من الناس. الغضب عباد الله شر عظيم، فلنسعى إلى تربية أنفسنا على كظم الغيظ، فإن ذلك إنما يأتي بالتعلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فكم من إنسان غضب على أولاده، كم من إنسان غضب على ولده فآذاه وسبه وشتمه وأساء إليه غاية الإساءة، فأثر في نفسيته، فخرج هذا الولد ولدا مهتزا لا قيمة له. وما ذلك إلا لغضب غضبه والده عليه. فكم لنا من خير عظيم في أنفسنا وفي أبنائنا وفي زوجاتنا وفي جيراننا وفي الناس جميعا عندما نطبق هذه الوصية العظيمة، عندما نطبق هذه الوصية العظيمة من وصاياه صلى الله عليه وسلم: فلا نغضب. وقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالأجر العظيم الذي يناله من ربى نفسه على كظم غيظه، وعلى أن يتأدب بآداب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس كتبا للغيظ، فكان كتوما صبورا رحيما حليما بالناس. وما أسلم من أسلم، ولا أقبل الناس على دين الله أفواجا إلا لما تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بضد الغضب، إلا لما تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بضد الغضب. فالغضب شر عظيم، لذلك بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة العظيمة، بل بالبشارات العظيمة في من كظم غيظا وصبر نفسه طاعة ورضا لله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يستطيع أن يوقع العقوبة بمن أغضبه، دعاه الله سبحانه وتعالى، يدعوه رب العالمين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد جميعا، على رؤوس الملأ، يدعو من كظم غيظه وطبق وصية نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخيره من الحور العين ما شاء، يخيره ربنا سبحانه وتعالى من نساء الجنة اللاتي قال فيهن نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أن واحدة منهن اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يأتي هذا العبد الذي داس على مشاعر الغضب في نفسه ورد كيد الشيطان في نحره فصبر وكظم غيظه لله سبحانه وتعالى، يأتي على رؤوس الأشهاد حتى يخيره ربه سبحانه وتعالى من الحور العين ما شاء. ثم ختام هذه الوصايا العظيمة من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فهذه وصية عظيمة وأدب جليل يجب على كل مسلم أن يتخلق به، ألا وهو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما هذا الأمر الذي يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه؟ أشأن الدنيا؟ لا والله، فإن أمر الدنيا محتقر. وإنما يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من طاعة ربه سبحانه وتعالى ومن التنافس في الخيرات وفي الباقيات الصالحات، فهذا هو الكنز الذي يسعى إليه، وهذا هو الباب الذي من فتحه فقد فتح على نفسه خيرا عظيما. فمن كان يؤمن بالله فلا بد أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فيبادر في نصح من قصر في طاعة ربه سبحانه وتعالى من إخوانه أو من جيرانه أو من جميع المسلمين، حتى يتنافسون جميعا في طاعة ربهم سبحانه وتعالى. فعند ذلك يفرح المؤمنون في هذه الدنيا بالطاعة، ثم يفرحون يوم القيامة بأنهم استقاموا على طاعة ربهم في هذه الدنيا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على أن ننفذ هذه الوصايا من وصايا نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ومن تطبيق بعض ما جاء في بعض هذه الأحاديث التي سمعناها من قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فأوصي إخواني بالاستقامة على طاعة ربهم سبحانه وتعالى، فإن هذا هو الخير لهم. نعم والله، هو الخير لهم في هذه الدنيا، وهو سبب سعادتهم. يا من يبحث عن السعادة، يا من تعب في البحث عن راحة الروح وعن انشراح الصدر، إذا أردت ذلك فذلك والله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تذهب يمينا ولا تذهب شمالا ولا تنظر إلى من ذهب ولم يعد، فإن السعادة دربها واضح. ومن ذلك أن نسعى عباد الله في تعظيم شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن شرعه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به أنه لما قدم المدينة وجد أهل المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يوم عيد. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بدل. فأمر العيد أمر شرعي من عند ربنا سبحانه وتعالى. قال الله: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فأعياد أهل الإسلام عباد الله عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد ابتلينا في هذه السنوات الأخيرة، وطبق كثير من المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وأعني بكلام هذا ما يسمى بعيد الحب. هذا العيد المحدث المبتدع الذي عمل به كثير من المسلمين من شبابي وبناتي ورجالي ونساء المسلمين، عيد أتانا من أعدائنا، عيد الفسق والفجور والعهر والزنا والحرام. ومع ذلك كثير من المسلمين في هذا اليوم يحرص على شراء الورود الحمراء، أو يتصل بزوجته، وهذا في أحسن الأحوال، وبعضهم يتصل بمن يحرم عليه فيهنيه أو يذكره بمثل هذه المناسبة التي ليست من ديننا لا في قريب ولا في بعيد. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها المسلمون، فهذه القضية ليست من دين الإسلام، ليست من دين الإسلام في شيء. وديننا والحمد لله قد جاء بالحب كله، حب الله الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا. فمن أحب الله فليسر في شرعه، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي حرص على هداية الخلق، فمن أحبه صلى الله عليه وسلم فليطع. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم محبا، يحب أصحابه ويحب زوجاته ويحب الخير للناس جميعا. سئل صلى الله عليه وسلم على رؤوس الملأ: أي الناس أحب إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. ثم قيل له: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قيل: ثم من؟ قال: عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليذهب إليه وليطرق بابه وليقل له: إني أحبك في الله. فديننا هو دين الحب. أما هذا الحب الذي جاءنا من الغرب ومن الشرق، والله الذي لا إله غيره لا يعرف المسلم حقا الذي استسلم لدين الله ولشرع الله. وإذا قال قائل: إنما أقول هذا الكلام لامرأتي وزوجتي، فلنقل له: قل لها طول حياتك وطول عمرك هذا الكلام، ولكن لا تأتي إلى زمان خصه أناس ببدعة وبمحدثة فتسير بسيرهم وتمشي على دربهم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.